عباد الله، اعلموا إذن أنه لا سعادة لأحد من الناس، ولا للزوجين ولا لغيرهم ممن خلق الله سبحانه وتعالى من بني الإنسان، إلا أن يخلق الله في قلبه السعادة. فلن يستطيع بماله الكثير الذي كونه ثروته من اجتهاد التجارة أو من ميراث ضخم أخذ واكتنزه، هذه لا تخلق السعادة في القلب، ولا أن يجعل لنفسه كل يوم منتزه، مرة في مخيم مكان كذا، مرة على ساحل البحر، مرة في مطعم كذا، لملذات فيه لا توجد في كثير من غير من هو غير. لا، يخلق السعادة في قلبك الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو الذي يخلق السعادة في قلبك. فليس السعادة الزوجية أو راحة القلب ونعيمه وبهجته وسروره وقناعته وهي السعادة، بل يستطيع الإنسان الثري أن يذهب كل يوم يأخذ الحبة منها بمليون، الحبة بمليون كل يوم، ويقول مالي كثير، أنا عندي 10 مليار كل يوم مليون. لا 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 يمكن أن تؤتى، بل رأيت بعيني بصري مقطعا رهيبا لشخص عد أظن ثالث أو رابع أغنى رجل بالعالم، اصطحب زوجته إلى عيادة الانتحار. ما هي عيادة الانتحار؟ الناس فيه في تلك البلاد البعيدة عن دين الله، طوابير بالمواعيد، متى تتوفى أنت؟ والله 3، والله ما نقترب إلى 6 شهور وزحمة عيادة عندنا، وينتظر. هي والله من كثرة الناس ينتظرون. نعم، أنا أكتفي بالتسجيل أجل، وكثرة من يعود تلك العيادة. بل في سويسرا منطقة جبلية ينتحرون فيها، نعم، بالآلاف من شابات وشبان، أغلقت عليهم سبل السعادة كلها لأنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة، فأظلمت عليهم قلوبهم وسود العيش عليهم، وظنوا أن الخلاص هو بنحر النفس والفاد. صار إشكال عند الجهات الأمنية عندهم، سبحان الله، فطر الجنس البشري سبحانه باحترام جثث بعد الموت حتى في تلك البلاد، فقال لاحظوا من ينتحرون تتقطع جثثهم، وأهليهم يطالبون بهم ليتنوهم، ما نجد لهم جثث تغيب، فصنعوا لهم توابيت أنيقة ذات ألوان جميلة زاهية، سموها توابيت الانتحار، يدخلون فيها كأنها سيارة فخمة ذات ألوان زاهية، ويدخل فيها ويوضع له أماكن حيث بدأ يتخبط التابوت يتوفى وسط التابوت، لكن المهم أنه يوصل إيش ذو جثة تدفن. رأيت كيف؟ بالآلاف. فلم يستطع هؤلاء أن يحققوا السعادة والراحة وطيب العيش وهناء، لأن الله لم يرد أن يخلقها في قلوبهم لبعدهم عنه سبحانه وتعالى، فلجأوا إلى مثل هذا. إذن الذي يخلق في القلب السعادة وراحة القلب وبهجته وسروره وأنسه ورضاه بما قسم، هذا أهم شيء في السعادة، أن ترضى بما قسم الله لك من زوجك، ترضى براتبك، ترضى بسيارتك، نعم، لن تكون إلا بإذن الحي القيوم بخلقه، فوالله بالله وتالله لا تكون السعادة بالمال ولا كثرته ولا بالجاه ولو على منصبه ولا بكثرة الولد ولا بعلو الشهادة ولا بمركزه وفخامة سيرته يعني الدنيوية، وإنما بما كتب الله في هذا القلب منها، ما شاء أن يكتبها في قلب الزوجين وغيرهم من سعادة. وذلك يعني تلك السعادة لا يمكن تحققها إلا باتباع رجل واحد، وسيجد الزوجين مهما أخذوا من نصائح من أبويهم من الأصحاب من كتب الفكر كمسرحيات شكسبير أو حكم أفلاطون أو غيرها، مهما أرادوا بالرأي أن يحصلوا على هذه السعادة لن والله يحصلوها، لأن الذي خلق القلب وخلق الإنسان أعلم بكيفية وهيئة تحصيلها سبحانه وتعالى. فسيجد من رام سعادته مع زوجه كل الأبواب موصدة مغلقة إلا باب واحد، وهو اتباع الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقد شق لنا الطريق كيف تكون الأسرة أو الزوجين يكون سعيدان بما ذكر من أحاديث وبما صنع هو في مع أزواجه التسع. نعم، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا هداية للإنسان لهذه السعادة إلا بعد أن يوفق الله العبد لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في آداب عشرة النساء وحقوق الزوجين. فإذا عمل المقتضى ذلك مخلصا لله الدين صار أسعد الناس بحسب ما يقوم به من اتباعه من اتباع سنته وترك ما نهى عنه في هذه العلاقة الحميمة الطيبة بين الزوجين، وذلك لكل أحد. قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم، هذه نصيحة الرب لعباده كما قال الحسن البصري، قال: ترى القرآن، الحسن البصري يقول: ترى القرآن رسائل الله لخلقه. وأنا أزعل والله لمن أرى الصاحب يفتح رسالة صاحبه بعد ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام، وينهال عليه بالاعتذارات: والله معليش ما شفت الرسالة. والقرآن يفتح من رمضان إلى رمضان وهي رسائل الله لخلقه، ولا يحس بألم في قلبه ولا اعتذار بالتوبة إلى الله. لكنه إذا أخر فتح رسالة صاحبه لانشغال وغفلة قام يعتذر ويعتذر: ومعليش ما شفت الرسالة، حقك علي وابشر بدرضيك. نعم، والرب الأعلى رسائله هذه التي هي في كتاب الله، في كتاب الذي أنزل، تهمل ولا تقرأ، وينشغل ويشغل عبد نفسه ما هو دونه من هذه النقالات المضيئة التي يقعد مسمر عينيه فيها الساعات الطوال، وهي صديق سوء في كثير من الأحيان. والله يا إخواني، إذا السلف الصالح كان يحذرون من صديق السوء، والمعلوم في زمنهم أنه يجلس مع صديق السوء من أعماله، من يعملون في الحقول، المعيشة في القديم ومدى الآن مساحة على كرسي قاعد مكتب تكتب وتجر قلم في حقول، في تعرفون أبائنا مشغول. فسيلقى صديق السوء نصف ساعة ساعة. لو أسمعت الصحابي لو كان حي في عصرنا أن صديق السوء يرافقك 18 أو 12 ساعة، لا هذا هو الأمر، من فتن تحضر شهواتية، عورات نساء، بدع وقنوات لأهل البدع يروجون شبههم ويجعلون نفس الأمر وإحداث الفتن في الأرض. الله أكبر. قال الصحابي: ويلهم أو ويحهم للإشفاق عليهم. لكنهم ما عاشوا زمننا رضي الله عنه. أي والله ورأوا ما رأينا. والنبي قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الدواء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما قال هناك بدعة حسنة، ما قال كل ضلالة كما بحديث في النار. وقال مبينا أخصر طريق للسعادة سبحانه. هذه رسالة من الله، أحد رسائله، فانتبهوا لها واعتنوا بها. فقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط، لا يعمل صالحا لأجل مراعاة الخلق أو لنفعية معاصرة له، لا، يعمل صالحا لرضا الرب، ابتغاء الدار الآخرة، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فسرها عبد الله بن عباس الذي كان في التفسير سيد الناس، قال هي السعادة. في المقابل ومن أعرض عن ذكري وذكر الله في كتابه وسنة نبيه فأعرض ما تعلمها كما يفعل البعض، نزهة عنده ذات شوي ومآكل، والله خير من مجلس علم يسمعه. أي والله يقدم عليه. أي والله قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم، يعني عندي وهو يعلم قلوبنا، ومنكم من يريد الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فإن الله لمن يعطي رجل الدنيا وهو مقيم على الفسوق والعصيان لا يعني أنه يحبه، وإذا زوى العبد الدنيا حتى لو مات مديون معناه أن يبغضه. المدار عليه التقوى، كما قال الرب سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه يقول ربي أهانا. كلا، يقول المقيم فايدة كلا هنا، أي ما كل من وسعت عليه فأنا أحبه فصار عنده مليارات وملايين معناه أن يحبه، وما كل من ضيقت عليه في رزقه حتى استدان وصار مديون إلى آخره فأنا أبغضه. المدار على التقوى والاتباع. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب كان يتلوى من الجوع ما يجد الدقل. الدقل عند العرب هو رديء التمر المسوس المفتفت، ما يجد يسكن جوعه، ومع ذلك كان النبي أسعد الناس لأنه منقاد إلى ما أمره به ربه القائل فاستقم كما أمرت، فكان مستقيم بحسب ما أراد الله منه لا بحسب هواه. بعض الناس بيستقيم في الدنيا لكن بهوى، هذه شريعة الله، يقول لا أنا أشوف الاستقامة بهوى هي أحسن، أسمع من فلان وفلان ولا أسمع من كلام الله. هذا ملحد، الذي يرى أن كلام غير الله أهدى له من كلام الله ملحد، كما قال الله تعالى في كتابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فلا يجوز يا إخواني بهذه المناسبة أن نفرق بين الكتاب والسنة، كما سمعت البعض أحزني والله قوله أذكر له حكم يقول لي في القرآن يقول له في السنة، يا الله لا أشك في كفره، لا أشك في كفر ودته، كما يقول البربهاري المكذب بالحديث والآثار كافر بالعلي القهار. نعم، النبي أنذر من هذا النوع من الناس فيما رواه الترمذي في جامعه، من حديث المقدام بن معدي كرب أو أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب قال مقدام رضي الله تعالى عنه لا ألفين الرجل الشبعان ممتلئ مال وجاه متكئ على ريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه وما حرمناه حرم علينا من حرام حرمناه رد النبي عليه قبل أن يولد فقال لا أني أوتيت القرآن مثله معه ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع وعن الحمر الأهلية حمار تشوف الشارع هنا حرام تاكله أما في الوحش اللي في البراري يجوز تاكله وعن الحمر الأهلية وعن لقطة المعاهد ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه لم يضيفوه فله أن يعقبهم يشتكيهم في المحاكم يأخذ مثل قراءة يعني عرفا قراءة لأن إقراء الضيف واجب هذه كل المعاني تجدونها في القرآن لا ما ذكرها الله لكن يجب نتبعها لأن السنة مثل إيش مثل القرآن في الاحتجاج نعم فإذا من أعرض عن السنة والقرآن من أعرض عن ذكري فإنهم يعيشون ضنكه فبقدر إعراضه عن الكتاب والسنة في اختيار الصاحب في اختيار الزوجة في العمل مع الزوجة في النصوص الآتية فيما لو افترق الزوجين كيف يتعاملون مع بعض من التزام العدة في المنزل من 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 إلى آخره بقدر اتباع السنة يكون انشراح صدره كما قال ابن القيم بقدر الإدبار عن السنة والاستكبار عن الفعل والقيام بها بقدر ما يحصل في قلبه من عيش من نكد وهم وغم وشقاوة وضنك عيش قال ابن عباس مفسر هذه الآية الشقاوة كما فسر الآية الأولى السعادة فبقدر ما تتعلم من السنة تجعل لك وقت أنت والزوجة تتعلمون فيها شيء من زاد المعاد من كتاب التوحيد كل يوم قدر ما تتعلم من السنة والكتاب ويبدأ الزوجان بالعقيدة يدرسان دراسة جيدة لتعلق قلبهم بالله بقدر ما يعملان من السنة من العقيدة من السنن في التعامل بينهما بقدر ما تكون سعادتهم وبركة في حياتهما بقدر نسيان ذلك وتركه والإعراض عنه للدنيا والتشاغل بالرأي والهوى وتدخل الناس في شؤون الزوجين من غير كتاب ولا سنة بقدر ما يحصل في قلب الزوجين من نكد وشقاوة وهم وهم ولذلك قال ابن القيم كل من عصى الله وأعرض عن دينه وتشاغل بغيره فإن الله يسلط على قلبه جنديا لا ينفكان عنه حتى يعود تائبا لعلام الغيوب سبحانه هذه رحمة من الله الجندي الدول الجندي الأول اسمه الهم الثاني اسمه الغم وما يعلم جنود ربك إلا تعرفون هذان الجنديان يقومان مقام إيش ترى رحمة بنا والله مقام يشبه تقريبا للصورة معلم حرارة السيارة أفرأيت واحد منكم لو جاء له سيارة بأغلى ثمن بأغلى ثمن وعرض عليه ميزاتها وكل شيء فيها أعجبته شكلا فخامة ومظهرا وأثاثا وقوة فقال له صاحب المعرض ترى تسمع ليش ما فيها مؤشر حرارة ما فيها مؤشر حرارة ما فيها يخاف من ايش حلاك السيارة لأنها تمشي وترتفع حرارتها وتقترب من العطب ولا يعرف فالله جعل لك هذا الهم والغم بسبب إعراض عنه من غم القلب ونكد العيش اللي يسمى في هذا العصر الاكتئاب يحتاج إلى دوية نفسية جعل لك هذه سبحانه لترجع إليه مو بتتمادى وتبنج ألم قلبك بالدواء النفسي لا ترجع إلى ربك بعض الناس يسوي يأخذ بنج يروح تبي نفسي يقول أعطيني فيأخذ هذا يبعد كأنه حلك في السحاب يزعم يفيق يرجع لماضي الأسود ما يصلح لازم تعالج الأصل القلب وعلاقته مع الرب قبل أن تدور على أي سبيل آخر لذلك يقول لي بعض المتعاطين لهذه الأدوية النفسية يقول والله أخذ منها كميات ويخسرون فيها فلوس كثير يقول والله لو أميل إلى شاحنة ولا في نشوة هذا الدواء النفسي، وركبتني إني ما أحس فيها. هنا ممكن قد تكون المرض النفسي في عطف الهرمون، نتكلم عن المرض النفسي بسبب قلة العلاقة أو ضعفها مع الرب هذه. أما الشيء عارضة قد تأتي، عين سحر، نعم نقص هرمون يحتاج به إلى دكتور، لكن كلامنا عن نقص السعادة بسبب إعراض عن دين الله مع عدم معرفة العبد بعطفه، ما يعرف، قاعد يسلك طريق ما اهتدى إلى علاج نفسه. فهذا هو الطريق المظلم الموحش الذي يسلط العبد فيه جند الهم وجند الغم، نسأل الله العافية. إذن صلاح الزوجين وسعادتهما يا إخواني قائمان على اتباع أصلين لا ثالث لهما. الأصل الأول إقامة التوحيد في بيتهما، أن لا يعبد إلا الله، فيخلصان دينهما لله، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك الدين القيمة، ما يتعاونون على الشرك، يذبحان لغير الله ويذهبان للمقابر ويدعون الجن، بل يكون كإبراهيم وإسماعيل، نعم متعاونين على التوحيد. الأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يريد أن يعبد الله بإصلاح ما بينهما، يقول إن صلاح ما بين الزوجين عبادة، لأن الله مطلب من مطالب عباده أن يصلح العلاقة بينه وبين زوجته، هذا مطلب من الله قبل أن يكون من أب والأم للزوجة، مطلب من الله أن تصلح العلاقة بين الزوجين، يكفيها. فحينئذ يسلك الطرق التي ذكرها الله ورسوله في تحقيق هذا المطلب وإصلاحه، لأنه كل ما راح لمطلب آخر ذهب إليه وشرق وغرب سيتفاقم معه الأمر، سيفسد أكثر مما يصلح، لأن الرب ذكر لنا هذا، قال من عمل صالحا أي اتبع رسولي واتبع كتابي في هذه العلاقة بين الزوجين وغيرها، لأنه حين نحاث طيب وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، ومن أعرض عن ذكره له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله العافية. إذن ألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يمكن تحصيل هذه العبادة الإصلاحية بين الرجل وامرأته والمرأة مع زوجها إلا بالنظام الإلهي الذي في القرآن والسنة. ولذلك مرة من المرات عرض على شيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه يعني محدث العصر سؤال، قال له رجل أنا قاعد في البيت من بآخر وظيفة وزوجتي هي الموظفة اللي تصرف على البيت وأنا ما قصر في خدمتها، ما تجي من عملها إلا والغدا على الصفرة جاهز، والحفايب العيال والبول والحال الرضعة في موعدها، وطبعا لا ينسى الإنسان أن تأخر الغداء وش بيصير له الزوج المسكين. فحكى للشيخ هذه الحياة، فغضب الشيخ قال هذا قلب النظام الإلهي، الرجال قوامون إيش على النساء، هذا النظام الإلهي فيما يتعلق بالزوجين. قال السلف كسعيد سيب وغيره هو سيد، فكيف يصنع صناعتها؟ قال قلب النظام الإلهي، فإذا لا بد للزوجين أن يمشون عن النظام الإلهي، أن الرجل هو سيد المنزل، وتتعامل المرأة مع هذه السيادة ولا تخرج عليها، كما أن الرعية لا تخرج على رعيتها في منطقة الإمارة الخاصة بأميرهم والخاصة بملكهم، لا يخرجون عن طاعته إلا إذا أمر معصية، كذلك الدولة أو الأسرة دويلة مصغرة للدولة الكبرى، إمامهم وسيدهم وملكهم رب الأسرة، وكلهم لا يجوز أن يخرجوا عن طاعته لا الأم ولا الأولاد. قال ابن تيمية في السياسة الشرعية رحمه الله وإنه مما يفسد نظام الأسرة يعني أو يفسد الأولاد على أبيهم أن يأمر الوالد بأمر يلا أولاد الصلاة قوموا بدري إلى آخره، فتتدخل الأم وتكسر هيبة زوجها بنقد زوجها علنا، فتقول يا صغار لا تشد عليهم اتق الله، ولا يوش يقول في نفسه الأبو ظالم هذا، فتنكسر هيبته وينقلب نظام الأسرة. لربما من تصرف واحد. فعلى المرأة أن تستجيب للسيادة الإلهية، للسيادة التي جعلها الرجل الله للرجل بقوله الرجال قوامون على النساء، والرجل لا يستغل هذه القوامة بحيث يأمر المرأة بما يشق عليها ويتعنت بما لا تقدر عليه، بل في حدود قدرتها، كما كان النبي في البيعة لولي الأمر يقول فيما استطعت. نعم كذلك هي فيما استطاعت أن تؤدي هذه السيادة، ولا يستغلها في التعنيف عليها وسب أهلها وهجرانها من غير موجب إلى آخره، لا يستغلها، حرام عليه. نعم فيظلمها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. طيب فإذا كان ذلك كذلك، فلنشرع في مسائل نسردها تتعلق بأسباب وأسرار الحياة الزوجية. واختار إخوان المنظمون بالمحاضرة كلمة أسرار، ليس في الشريعة أسرار، ليس في الشريعة إيش أسرار، لكن المقصود من ذلك أن أشياء تخفى على أكثر الناس حينما يتعاملون الزوجين مع بعض لإصلاح حياتهم، أشياء كثيرة أو أسباب تؤول بهم إلى نجاح العلاقة وإصلاح الأسرة تخفى، وقد ذكرها النبي لكن لبعدهم عن طلب العلم لا يعرفها، فصارت كسر أو كسر من هذا النوع، ولا ليس به الشريعة سر. نعم النبي يقول له رجل، علي بن أبي طالب قال له رجل كما صحيح البخاري هذا الحديث في رد على الرافضة، يقول يا أهل البيت، علي بن أبي طالب، هل خصركم النبي بشيء من العلم كتبه على الناس؟ قال لا، هم يدعون لا، فيه أشياء ما يعرفونها اللي يسمون نفسهم ناس الوهابية دول أو الرافضة، يقولون لا عندنا علوم ما عندهم. النبي علي بن أبي طالب أبطل ذلك وقول ما خصنا النبي آل البيت بعلم لم يذكره لأحد إلا ثلاث أشياء ذكرها، ثم هذه ثلاث أشياء نشروها ما عاد في سر، العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم لكافر. طيب إذن نبدأ بهذه الأسباب. السبب الأول أن يبنوا حياتهم كلها على مخافة الله فيما بينهما، وليس الرجل يخشى امرأته حتى لا تعكر عليه صفو حياته وتمتنع من تجهيز الطعام وتمتنع من إسعاده بحسن اللباس والهيئة، فيصبح يبعد عن إلزامها بما ينبغي أو غير ذلك من خوفه من تعطل منافعه. يكون الداعي عنده لإصلاح خطابه معه، نعم، وحسن عشرتها خوف الله وليس طلب منفعتها، ويقول لو أني عملت هذه كذا تستأسد علي وتنفر مني إلى آخره ولا أحصل منافع منها، فخلني زين معها، هذا ما يؤجر، كيف يضيع عليه الأجر بالاحتساب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعمال نيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا نصيبه امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، لابد تكون النية لله في تحصيل حسن المعاملة والعشرة مع الزوجة أو الزوجة تجاه زوجها. الخوف يبنون حياتهم على المخافة من الله، وهي أول عمل صالح قلبي بدأ به النبي لإصلاح الناس. عندك من يحفظ دليل على هذا؟ لما أنزل الله كما في صحيح مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي الناس وصعد على الصفا وقال وصباحا وصباحا حتى اجتمع كفار قريش كلهم، فقال لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شوف أب
والعبادة أحياها في قلوبهم ليلتزموا شريعة الله، الخوف من الله أول عبادة.
وإلى الآية العامة يقولون من خاف سلم ومن أمل العقوبة ساء الأدب. إذا حس الزوج مهما سوى مع زوجته من تفلت عن حوائجها وقضاء حقوقها إنه ما سيصيب شيء من الله، نعم، حينئذ كيف تغنم الزوجة بحياة سعيدة معه؟ ما يخاف الله. وهو إذا عدم ذلك منها وإن مهما فعلت مع زوجها امتنعت عليه ويريد جماعها ولا تخاف الملائكة تلعنها ما تلعنها، المهم تروح تنام بعيد عنه ولا تخاف الله، فحينئذ أي سعادة تجلبها لنفسها والذي في السماء غير راضي عنها؟ يقول كن لهذا القلب الضعيف، كن مكتئبا، كن حزينا، كن مريضا، كن انتهى. تبدأ في شكايات للناس، أنا عندي اكتئاب، أنا ضجر من هذه الحياة، تصليح عقوبات من الله لما قامت حق الزوج. فذهبت امرأة تشتكي للألباني حدث العصر، تقول لي أنا أعيش في يعني ظلام دامس واكتئاب وأموري غير مقضية وحالي شقية. فسألها علامة الألباني سؤال واحد، نعم كيفك مع زوجك؟ فهو جنتك إيش ونارك. فينبغي حينئذ المرأة أن تستوعب هذا، أن تقوم بما أمرها الحي القيوم من حقوق الزوج على الكتاب والسنة، وهو كذلك يقوم بحقوقها خوفا من الله، لا تطيبا لخاطر أهلها أو لطلب منافعها. فمن عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. قال الله تعالى في كتابه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مخذولا مذموما مدحورا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فليقل العبد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لا يهمه الدنيا، بل قال النبي في ذم ذلك من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. وشتت الله شمله ولم ينل من الدنيا إلا ما كتب له فيها، ومن بات همه الآخرة غدا أنا وزوجتي بالراجع قرآن بعد الصلاة، نعم بنروح درس، بنفتح في المنزل درس في ملخص الفقهي، بتراجعين قرآن، براجع على قرآن معك، المهم قاعد يخطط هو عيال الآخرة، جعل الله غناه في قلبه وتته الدنيا في راغبه. أكثر الناس الآن يشتكي الغم والهم ولا يعرف هذا الحديث، وأن سبب شقائه هو بحثه عن الدنيا والإسلام الآخرة. يبي مركب حسن في الدنيا، يبي يستدين، يبي يقترض، يبي يسوي بيت فيه، وش يسمونه بيت شعر، ويخطط، والضيفان إذا جاءوا له والديم، والآخرة ما لها في قلبه من إيش؟ من مكان أصلا تحسه. إيه والله ما خطط، كيف يخشع في الصلاة؟ يقول 50 سنة والآن ما خشعت في صلاة واحدة، ما خطط كيف يصلح صلاة حتى يخشع قبل ما يتوفى وهو على هذا الحال، ما قبل أسباب خشوع في الصلاة حتى أبدأ أخشع من الآن، ما اهتم بهذا، ما اهتم بالعلم. ألي هذا خلق؟ هل يستوعب الزوجين أولا مخافة الله لأي شيء خلقهما؟ والمقصود بهذه هذا العقد عقد النكاح يستوعب ما المقصود منه؟ هل المقصود منه قضاء وطر بس شهوة؟ البهائم تعرفون يتناكحون، القطط ولا هذا قط، هذا المقصود منه؟ استوعب ما المقصود بهذه العلاقة العظيمة الذي جعلها الله ميثاقا غليظا، ما المقصود منها؟ لو كان المقصود فقط الشهوة العارضة فقط وقضاء نعم الوطر لجعل النبي لهم في عصرهم نوع من النكاح اليوم يسمى نكاح الأسيار، والذي حرمه شيخنا الألباني وشيخنا الفوزان، وقالوا قال الشيخ الفوزان فاسد أكثر من منافعه، والألباني قال هو بدعة لأن الله خلق النكاح للسكن
لتسكنوا إليها. والمسير اللي ما يعرف زوجته إلا وقت ضرابها ثم يرحل شهرين ثلاث ولا يهتم بمطالبها ولا يربيها ولا هذا بدعة في أنكحة السلف. فالإمام أحمد لما عرض عليه النكاح النهاري قال ما أعرف هذه المرأة إلا في النار، أمر عليها وطأ ثم أما بيت وأنفق إلى آخره، فقال هذا ليس من أنكحة المسلمين. نعم، فليس من أنكحة المسلمين نكاح النسيان. فالنبي ما سنه لهم، بل قال الله تعالى هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ثم فسر السلف السكون إليها كيف كانوا يعيشون. النبي يعيش مع نساء التسع ويعتقل واحدة ليلتها، وكان الصحابي أبو سلمة يعيش مع أم سلمة ويرقب احتياجاتها ويجيب لها النفقة وينصحها ويعلمها. تذكرون أم سلمة لما توفي أبو سلمة عنها كان معلمها، بعض الناس ما يعلم زوجته بس أهم شيء يضع في البيت أطعمة، يقول والله عزة عزيزة يبيها مثل زوجة أم زرع. قال أما أبو زرع فأناس من حلي أذني وملأ من عظم من شحم عضدي، فعنده أتنام أنام فأتصبح وأشرب فأتقمح. هذا همك يا مرأة؟ لا إله إلا الله، يعطيني من مأكولات وأنواعها والحلويات والبسكوتات وكذا حتى يصبح عرضها مثل الأنبوب تمشي كذا ما تقدم نفسها. تعرفون ليش؟ إيه نعم، هكذا هكذا هو اللي يعزك هو اللي يسمنك. أي نعم بالله، هذا همك؟ أناس من حلي أذني يعطيني هدايا من ذهب ومثقل حتى أذني تمغطت وشوية تنزل للترقوة لأن ثقيلة، أناس يعني مدة من كثرة الذهب. مبسوطة كذا؟ تضيع دينك ثم دفنوك أهلك وانت من أهل النار لسه متساهل معك في الدين، ما تصلين الفجر حتى تطلع الشمس سهرين مع صاحباتك في الجوال وفي الكافيهات، ما أنذرك ما أعلمك ثم صرت من أهل النار. هكذا الزوج الحبيب لك العزيز اللي عزك كما تقول، كنت معزوزة عند زوجي تعني أنه ملأ بطنها وجاب لها سواق وتروح مكان ما تروح وكافيهات وضحك ولعب ولهو. نعم، وضيعت دينها ودنياها حتى عيالها. هكذا زوجك عزك يا جاهلة؟ إن الذي أعز زوجته حق الإعزاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تشبه به فقد أعز زوجه. وذلك وش قال لها بعد ما ذكرت له مآثر أبو زرع؟ قال لها نبي أنا كنت لك أبو زرع أبو زرع لأن كرمتك بحسب ما أستطيع، مو بالإكرام بكثرة الذهب والله، إكرام بأن وجود عليك بقدر ما عندي، ولو كل يوم أكلف صلاة وخبز هذا إكرام، لكن هذا اللي عندي كذا فهمها. اللي يقعد هو عائشة ثلاثة أشهر ما يوقد في بيته النار. نعم، وكانت عائشة تعتقد أنه أعزها النبي حتى صار مفهوم الإعزاز مع الكروش وضع الحزام عندها، طيب حزام ذا تطلبين المسكين كم يشتري لك؟ يعني أول الأمر كان يشتري لك الحزام بكذا، تبينه بعد هدية العيد صرت كذا يبي لك أمة من المال. إيه نعم، فالمقصود ليس هذا هو الإعزاز أبدا. الإعزاز بتقوى الله. نعم، يقول ألعم الله يرحمه يقول كنت مفتون بشخص بطل كنت أحسه ما يهزم أحد ويقطع الطريق ويأخذ أموال الناس والشرط ما قادر عليه، فجاء الجد وكان حكيم الله يرحمه الجد عبد الله بن ظافر القحطاني، فقال له فلان يبوي يفعل كذا ويفعل كذا وما قدر أحد يصنعه. قال يا بني ليس من قطع الطريق يعني عن نفسه إلى الله هو البطل، من اتقى الله هو البطل، هذا هو البطل الذي انتصر على نفسه بتقوى الله هو البطل. نعم، فيا عباد الله كونوا أبطال في بيوتكم بأن تقدموا شريعة الله على أهوائكم ومرادات أعرافكم. نعم، فإن العبادة هي اتباع الله من غير تحسين عقلي ولا اضطراد عرفي.
ما يقول الطاعة الله كذا لكن العرف كذا، أنا بمشي مع العرف، دين الله فوق العرف فوق العدل. نعم، وذلك كل العلماء أنكروا على يوسف القرضاوي وهو من كبار جماعة الإخوان وهو نظر جماعة الإخوان المسلمين وانشقت منهم السورية لما قال الحرية عندنا مقدمة على الشريعة، نعوذ بالله، اشتغلت للدين. والذي من أكبر تلامذته سلمان العوده، فقال الحرية عندنا مقدمة على الإسلام. يا الله، أي إسلام هذا تنشده وقد قدمت عليه الحرية؟ نسأل الله العافية. إذن من أراد السعادة فليجعل، إذا أراد السعادة الزوجان فليجعل مخافة الله نصب عينه، اتباع النبي مخافة لله، وأن يعرف مقصود النكاح وأنه ليس قضاء وطر بل سكن، سكن نعم، وإرشاد وإصلاح. قال الله تعالى في كتابه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لو كان النكاح قضاء وطر وحسب، ليش إبراهيم ينصح ولد إسماعيل بطلاق امرأته؟ ليش؟ يعني إسماعيل ما كان يقضي وطر منها؟ كان يقضي وطر منها، وربما كانت ذات جمال باهر. لكن لاحظ إبراهيم في الزوجة هذه شيء يشرخ المقام معها، وأنه العلاج، وهو أبو الأنبياء، رآه النبي في السماء السابع متكئ على البيت المعمور، نعم، يدخله كل يوم 70,000 ملاك وإذا خرجوا لا يرجعون إليه، أبو الأنبياء، وأشبه الناس بصفة النبي وهو جد النبي إبراهيم عليه السلام. فمر إبراهيم عليه السلام وجد زوجة إسماعيل ابنه، ما قال لها ترى أبو إبراهيم، سكت، نعم، فقال لها كيف حياتكم كيفكم، أفشت سر بيتها، وهذا اللي يشرح العلاقة الزوجية، أن تفشي المرأة سر زوجها وتقلل من شأنه عند الناس عند الجيران، وزوجي فعل وزوجي وزوجي وزوجي، أعوذ بالله، إفشاء السر، تروح تقول هلا والله سوالي والله فعلي، يا أخي بيتك سر مكنون لا يعلم ما يجري بينكم من الحي القيوم، لا تفشي سركم لأحد ولا يتدخل في حياتكم أحد. إبراهيم لاحظ هذا الملحظ، قال كيف أنتم؟ فقالت في شرحان وشقاء وحياتنا كذا وكذا. إبراهيم قال إذا جاءك إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك، ولم يقل قولي له إذا كان مسرور في فراشه فلي غير عتبة بابه، لا، فدل أنه مقصود قضاء الوطر فقط، أشياء ثانية إيه، فقد تفسد المرأة دين زوجها. إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم، عادات الزوجة بنت أمره بالمعصية، فيه تخفيض، طلع فيه مكتب سياحي لي يعني أيام نقضيها أنا وياه في تركيا في كذا. بن عثيمين يقول لا يجوز السفر إلى بلاد تظهر الفسوق والكذا، ولا يجوز السفر إليها للسياحة رحمة الله عليه حتى لا يفتن الشخص. نعم، فالمقصود تكون هي الزوجة أحيانا أظلمت حياة زوجها بدعوته للفتن، واضح ما ظهر منها وبطن. فقال قولي غير عتبة بابك. جاء إبراهيم، جاء إسماعيل الولد، قال كيف أنتم؟ قال أو تكلمت معه، قال مرني شخص كذا وكذا صفة، عرف أنه أبوه. شوف المرأة كونه رجل غريب ما سكت عن سر زوجها، كانت تفشي الأسرار، قريب قريب تفشي أسرار بيتها، ما وجدت خير من إفشاء أسرار بيتها. قال ماذا قال؟ قال غير عتبة بابك، قال له عقب يا أحمد طالك، طلقها مباشرة. بعضكم قد يستشكل يقول
أليس ابن تيمية يقول رحمه الله إذا أمر الأب والأم الابن بطلاق زوجته فليس من برها طلاقها؟ فكيف يأمر إسماعيل إبراهيم بهذا؟ فنقول أزيدك من الشعر بيت، بل روى أبو داود في سننه أن ابن عمر قال كانت لي زوجة أحبها وكان أبي عمر لا يحبها، فقال طلقها. فذهب إلى النبي يعني مستبشر، النبي يقول لا أنا طلقها ابن عمر إلى آخره. فجاء النبي قال أطلع أباك، طلق الزوجة. قال الإمام أحمد معلق على القصة، هذا في مثل عمر، من لا يأمر الولد بطلاق زوجته إلا إذا ظهرت منها من المعاصي والإقبال على ما حرم الله من أمور الدنيا، نعم، فحينئذ يسمع كلام أبوه. أما المطيعة زينة والأب تعسف وقال طلقها، لا، من يطاع فيها ولا الأم لها طاعة في مثلها، فقال ليس من برها طلاقها. المسألة الثالثة، نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من الزوجين سيجد الآخر نقص، هذه طبيعة البشر كلنا فينا نقص، فالنبي أوصى كما في صحيح مسلم قال لا يفرق لا يظلم مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق إيش رضي منها خلق آخر. إذن وش يركز عليه، وش ينظر؟ إيجابيات، ها؟ إيجابيات. شوف، كان يحكى عن الجد رحمه الله وكان عنده عدة زوجات، واحدة منهن كان فيها طبيعة يعني يسمونها العامل العصبية، تحمل بسرعة إلى آخره، فكان يهمل هذا، وكان رجل حكيم يهمل هذا، فيقول يكفيني في إيجابياتها يعني العفة وقصر النظر عن الرجال ولا طمع لها إلا في زوجها، قال بس أن ركز كذا أنسى ما حولها، فكيف في غيرها؟ فيركز الرجل حينئذ على إيجابيات المرأة وما فيها من حسن وفيها، ويغض الطرف عن إيش؟ عن عيبها حتى لا يظلمها، وهي كذلك السلبيات، وهي كذلك تركز على إيجابياته وتنظر له مجملا ولا تظلمه بأن تركز على إيش؟ كما يقال سلبياته، نعم. وعليه من البداية وعليها هي أن يحسن اختيار شريكة حياته كما يقال، يختارها امرأة صالحة، نعم، ذات دين تطيع الله. أسألك أيتنا أعقل فيختار مع الدين العاقلة لتزل الأمور. في مرة يتزوجها الشخص فيها خفة في عقلها، تبي تشتري كل شيء وتبي تروح كل سوق، وعنده زوجها ولا ما عنده نزل لي المال ولو من السماء، كيف يا أختي؟ الله يهديك، لابد تعايشين مع ما قسم الله لك. اتصل بواحد من طلابي من ثاني يوم من زواجها، وهل الحق يا شيخ ايش فيه؟ إيه؟ ثاني يوم، يمكن ثاني يوم إلي تسعد زوجته محب، وش له فوق الديون من مهر والديون من سلم ما شئت، إيه يسعدها وداها احد الاسواق الكبرى اللي تسمى المولات تشتري اشياء بسيطه تطلع، قالت وش ترد ذا وش ترد ذا وش ترد ذا، فلستني وما بعد شيء في الصراف معي. طبعا اليوم الثاني طلقها، لا أنا ما قلت أطلقها لكن خاص ما احتمل، فلتقدر المرأة ميزانية زوجها. السماء لا تنطر، لا، بعض النساء تنظر إلى زوجها كأنه وش يسمونه هذه حلوب،
تحلب ما شاء متى ما شاء يدر عليها. وش لو حد الرجل لو حد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه: كما ثبت عفوا في غير مسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد، يعني في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة. ترى زوجك ما بيخلق النبوة لو راح كل ما طلبتي أخذ لك دين من هنا وأسرف وجاب لك اللي تبينه. تبين شخص ما في أخلاق النبوة وخصالها؟ من خصال النبوة أن يغتسل زوجك فينفق بحسب ما يقدر، وإذا قال لك هذا الآن ما نقدر عليك نسأل إن شاء الله إذا قدرت، وهو في نفس الوقت إذا كان عنده وتحتاج الشيء ما يتأخر ولا يماطل. قال حنابلة: ولا يجوز للرجل أن يماطل امرأته في حقه ويقول أنا ما عندي كما يفعل بعض الرجال، فإن هذا أصلا إنكار نعمة الله أن يقول كلمة أنا ما عندي وهو عنده. قال منه ابن مفلح في كتاب الأدب الشرعية: ولا يجوز التعريض في الحقوق، حقها أن تشتري لها مثلا فستان في العيد وعندك، ما يجوز تقول لها ما عندي، هذا عرف. أو تقول لها: والله العظيم إنه ما هنا شيء، يعني تنشر على أصبعك، ما تعرض في الحقوق، تصدق لأن لها حق في مالك بالعرف، كما لها في حقها أن تكسوها بالمعروف وأن تطعمها بالمعروف وأن تسكنها. نعم، وليس لك حينئذ أن تعتذر من حقها إذا طلبت من حقها. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى اليوم مسألة المصروف، لكن هذا عشرة بالمعروف أنصح كل زوج أن يفعله: 200 300 اللي يقدر عليه، لأنه قد يطرى عليها طارئ تشتهي حلوية تشتهي شيء، يحط في يدها قدر ما يستطيع، وقد يأتيه أشهر تتوالى عليه الديون ولا يستطيع حتى. لكن المهم أن من العشرة بالمعروف أن يضع في يدها مصروف تنفق عليه، وإلا فالرسول ذكر الحقوق، الله ذكر الحقوق: أسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم، وكذلك النفق عليها والكسوة بالمعروف. وذكر صلى الله عليه وسلم تلك الأمور ولم يجعل لها خامسا أو سادسا، فعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله لها سبحانه وتعالى. فمن الجهل حينئذ أن تسلط المرأة على الرجل باعتقاد حقوق ليس بالشرع، وتخاصمه وتتطلق منه من أجلها، ثم تبحث مع القضاة ويقول له: والله ما لك حق في هذا. تتحسر تقول: أنت ما طالبت كذا. أول شيء تسمع المرأة وتدرس السنة وتستشير العلماء، فستسألوا هذا الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون. فاستيعاب كل واحد منهم حقوقه ويديها على الوجه المطلوب قدر المستطاع، ويغض الطرف كل واحد عن الثاني، لأن لابد يكون في تقسيم، يذكر الإيجابيات وينسى السلبيات في ذلك، هي مما يعين على ديمومة العشرة المعروف. فمثلا في حقوق خاصة بالرجل، مثاله ألا تخرج إلا بإذنه، ما تجي هي تقول وعسى ليلة عندك عشاء وعسى ليلة عندك كذا، ما تأخر علينا، بمعنى الزملاء قاضي يا شيخ إذا بدك الأبد تتعشون عند الليلة ما تخرجون. قال: والله إني يعني أبكلم الزوجة. قال: خلك رجال مرة واحدة. هي نعم، فالمقصود أن الإذن له لأنه هو سيد. أما المناظرات هذه غلط، إن يقول لها لا تخرج. طيب أنا خليتك تروح عند أهلك ذاك اليوم 3 أيام، وأنت يوم واحد منهم بخليني أروح عند أهلي، خليتك إيش يعني أنت بعد تصيرين ندلي خليتك؟ أي والله، فهي ليست أميرة، الأمير هو الرجل.
ولا يجوز لها من الحقوق أن تدخل في بيتها أحد إلا بإذنه، لأنه قد يكون له حاجة فيها، بيجون الناس يوم كذا، إذا لك حاجة ترى بيجون الناس أجلهم ولا أجيبهم، تستأذن حتى في من يدخل بيتها، ولا يدخلن بهذا إلا بإذن زوجها. الآن يدخل الولد أخوها ويدخل فلان ويأخذونها برا بيتهم جعلها له. أصلا ما يجوز يدخلون حتى يأخذونها من شعرها لبيتهم إلا بإذنه، تتصل فيه بجوال يا إخواني تأذن لهم يدخلون. نعم، فيدخلون في غيبة الزوج ويقول ليش فعل معك كذا، هي تعالي بيتنا، مع أنه ما كسر ظهر ولا شيء، سوء تفاهم. حرام على المرأة أن تشرد بيت أهلها وتمنع زوجها من الاستمتاع بها، لأنه دفع مهر، والمهر ملك بضعها، أي وقت بيها تأتيها ولو وراء القدر أو كما قيل. فهذا الذي انتشر بين الناس الآن، والله زعلان عن بيتها، لا الآن 6 شهور الآن وتبرى الله، لا أمها وخالها وجدتها، لا والله حرام. الشروط متى تكون؟ في عقد النكاح، بعد كذا ما في شروط، حرام أن يسوون شروط، يقول رجعها بشرط ولا بعدين نحط المعدان، والله تحط المعدان والعقار، ما يقوم إلا مقام الرحمن فينا، نرجع لكتاب السنة. وش المعدان عندهم؟ يجمعون هذا، يقول خلاص ما دامك يعني زعلتها في كذا نظم منك 10,000 حزام ذهب لأمها، ولا تنسى خالها ترى هو دخل بقضية بعد إلى آخره. هذا ما يجوز، لأن هذا زيادة على الشروط اللي في المهر، حرام. كما اشتكى واحد من طلابي بالأمس سوء تفاهم بينه وبين زوجته، اشتكت لأبيها، حبسها أظن أبوها وأراد أن يحبسها كعادة العوائل أغلبهم جهلة، يقول الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا إيش ولا يخرجن، يأتون بفحص بينة. في الطلاق لا يجوز أن تخرج إلا بالعدة، فكيف الوئام وسوء تفاهم؟ من باب أولى أن حرام تخرج إلا بإذنه، تقعد 6 شهور عندها تعطل عن الواجب عليها، دافع مهر مقابل الاستمتاع بها، ما يجوز. منتشر هذا، وهذا يخالف السعادة والحقوق الزوجية. إلا أن يأتينا بفاحشة بينة تطلع على الرجال وعندها يعني قرائن إن لا علاقات محرمة قدر الله أو شيء ما يحتمله الرجل، ذيك الساعة ينبغي هو أن يتشبه بالهديات ويبغيها عنده، ما يصلح. نبي جاءه رجل كما عند النساء قال ترى زوجتي يا رسول الله ما ترد يد لامس، كل واحد بايع في السوق تمزح معه، ولو هم مزحوا مع بعض وضرب يده في يده ما تقول لا، ما تقول لا، ما تقول لامس، جريئة مع الرجال. فقال النبي طلقها، مرأة جريئة مع الرجال يعني شوي والفحشة أي لحظة، لأنها جريئة مع الرجال، كأنها تعطي المرأة للرجل يتضاحك وكذا رسالة إنه لو أمرتني لأتيتك، وش لا قال ولا يخضعنا بالقول فيطمع اللي مرض، لا يصلح أن تعطيها الرسالة للرجل مهما كان، تعطيها رسالة الغنج ورسالة النزح ورسالة معناها هذا إيش؟ أي الله نهى عن هذا بنفسه، مو رأي علماء من الله نفسه، ولا يخضعنا إيش بالقول فيطمع من أي. طيب، ثم من أسباب السعادة أن تعيش المرأة واقعها وترضى بقسمة الله لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم، تذكرون بالحديث ايش يقول النبي في هذا الحديث؟ انظروا في أمور دنياكم إلى من هو أدنى منكم، لا تنظروا لمن هو أعلى منكم فهذا أحرى أن تزدروا نعمة الله عليكم. تزورها جارتها والله عندها فلة ب7 غرف وعندها بيت شعر وعندها دخلت عليها 3 غرف وصالة، يا الله كيف أنتم عايشين إلى آخره، فتبدأ تطلع على مثل ما عند جارتها، هذا لا يجوز، ترضى بقسمة الله لا، قسم لك الله هذا يرضي، هذا سعادة لك. قال العلماء في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحن حين طيبة، قال نرزقه إيش؟ قناعة، هي سعادة، يرزق الله القناعة بما يعيش، هذه سعادة. أما يفحم قلبه إذا اطلع على من هو أعلى منه شقاوة، ما عندي مثل فلان، أنا خلاص في شقاوة. فانظر يا أخي إلا من هو إيش؟ أدنى منك، يا أختي انظر ما أدنى منك. كذلك حتى في مستوى الجمال،
متى تخرب العلاقة الزوجية؟ إذا مات كل الزوجين نظروا لغير الآخر، جاءه ماشي في المطار، ماشي في جوال، قاعد يبحلق في امرأة مذيعة وكذا، يقول والله شل عندي. كما ذكر البعض تنظر المرأة في رجل ممثل أو سينمائي وتمد عينها أعوذ بالله، لدرجة أن تشوف اللي جنبه مثل بشبشان أو كما يقال. خطأ. هذا من دواعي إيش؟ سقوط المكان. تسقط صغير المرأة إن مديت بصرك لغيرها، يعاقبك الله ما عاد تتلذذ معه. كما يذكر لي بعض المصابين يمكن بمثل الذنوب، يقول يا شيخ الحقني يعني يا أخي جاء مع زوجتي ما أحس بلذة. إيه شوف مديت عينك لمن؟ حتى حرمك الله لذة. إيه وهي كذلك ربما فتأتي تطلب الخلع، وقد انتشر الخلع كما أخبرت أمس بعد المناسبات. شك لي بعض في بعض المناطق شك لي كثرة الخلع في السبب أن المرأة إذا هذه وصلت التواصل تنظر الرجال، تنظر طوله وعرضه ولونه وصدره وكذا، وتنسى نعمة الله عن زوجها اللي يقضي وطره. حين ذن تعاقب، أول عقوبة تعاقب عليها تنقلب بيتها، ينقلب بيتها، تصبح لا تطيعه لأن هناك من هو أجمل منه مدت بصرها، وتصبح تريد أن تخالعه. والنبي أفتى في هذا النوع من النساء أنهم منافقات، قال المخترعات هن المنافقات. الخلع ما يكون إلا موجب، فتأتي تبدل هذا شوي تعيش مع هذا تبدل هذا، حرام. حتى سمعت واحدة تزوجت يمكن 9 رجال في 7 شهور أو كذا، صار أمر عكسي. كنا نقول هذا الرجال يتزوج ويطلق، الحين يتزوج وتختلع، يتزوج وتختلع، يتزوج وتختلع. مش هذا ايش السبب؟ السبب انه بعض النساء الله يهديهن مددنا عيونهن للرجال في التمثيليات في السينمائيات في المسلسلات، وصارت تقول وش اللبشه اللي عندنا الى اخره، فبدات تتملص من الحياه باسم الخلع. هذا جريمه انا اعتبرها. أبو عيالك وتطلعين من هذا أجمل وهذا حواجب قائمة كذا وهذا حاجة سخف. نعم عزك الله بزوج تستخف بنعمة الله تبطري، وأنت عزك الله بزوجة تبطرها لأنها مه في انسياب هذه الممثلة، خسرها مهب ضعيف ويمدري شلون. ما يجوز لك يا أخي، ارضى ما قسم الله لك، رضي نفسك وتصبر، وما يتصبر يصبره الله. ما أعطي عطاء العبد أعظم من إيش؟ من الصبر. يعني أشرح لصدري من إيش؟ من الصبر. ومن يتصبر يصبره الله. أما يترك نفسه من غير تصبر ما يصبر الله، يمشي وراء هواه. وفي هذا الآن نجنح إلى منعطف خطير في المحاضرة، وقربت المحاضرة تنتهي. أنا أعرف طلت عليكم شيء لكن هميت الموضوع، اصبروا عليه، موضوع خطير. أنا كنت أقول وأنا جايب بنات الصغار والهذا إلى المحاضرة، كنت أقول لهم هذه المحاضرة تسمعوها يا بناتي يا أولادي، يعني ترى هي منعطف حياتكم بعد التوحيد لا شك، وبعد القيام بالفرائض واجتناب الحرامات. لأن الرجل متى ما فشل في بيته، والله ما في شيء يسعده. البنت متى فشلت في بيتها، والله ما في شيء يسعده والله. فمسكينة امرأة بلا رجل، مسكينة تحس نفسها عندها تنطز أحيانا وسلجة، ما عبيك ولا بالريح التي يعني تغنيك، أو ما بيك، وتروح تعيش وحدها تشوف الذل من غير زوج، إلا لموجب زوجها يفعل فواحش زوجها إلى آخره، هي موجب. لكن غير موجب فإن هذا غلط كبير من الزوجة، نسأل الله العافية. طيب فهنا فمن ذلك ترك الغضب وسوء الظن. غضب الفرس، أغلب العلاقات تدمرت بسبب سوء الظن. وإيش؟ لا تعطي المسألة أكبر يا أختي من حجمها، حجمها كذا تعطيها كذا، لا، لأنك عرضت في سر بيتك على غيرك وبدأ يكبر لك القضية. خليها بينك وبين زوجك، لا تسيئ الظن، احملي فعله على أحسن المحامل. كما قال بعض السلف، يكون لي مع الشخص ظن سيء. فأحاول أعمل يعني بكلام عمر أو غيره. قال ولا تظنن بفعل أو قول يعني قالوا أخوك شر وأن تجد له الخير محمل. يقول حاولت أشوف محمل واحد ما لقيت. فقل في نفسك لعله في محمل أنا أجهله وهو له عذره في المحمل فأنا عذره. شوف لهالدرجة. قال الله تعالى واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن عرفه ابن كثير هو التهمة للأقارب من غير قرينة. فينفجر الإنسان بغضب على قريبه ورحمه ويقطعه وما عنده دليل على هذا إلا الاحتمال. لو قيل له أنت متأكد أنه قصد كذا يقول لا والله متأكد. طيب ليش تظلم وتفجر في الخصومة وتسبه وتلعنه وتقاطعه؟ حرام عليك. مثل المرأة مع زوجها أو الزوج مع امرأته وسيان الظن في بعض. والنبي قال إياكم وسوء الظن في أنه أكذب الحديث. الثاني غضب. الغضب هو أكبر غضب وخلاص. ما طلق إلا غضبان، ما راحت بيتها لو طلبت الخلع إلا غضبانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أوصني يا رسول الله. قال لا تغضب. قال أوصني. قال لا تغضب. وردد عليه مرة لا تغضب. قال الحافظ بن رجب فنظرنا إلى وصية الرسول هذه فوجدنا فيها جماع الخير. إذا الإنسان ملك نفسه عند الغضب يقدر يملك نفسه عن كل شيء، في الشراء يشتري اللي يقدر عليه، في ضبط عمله، في هذا اللي يملك نفسه عند الغضب. قال ليس الشديد بالسرعة واللي يسب ويشتم، الشديد من يملك نفسه عنده عند الغضب. حالة الغضبان تشبه حالة البهيم يتكلم بما لا يدري، كما قال بعض سلفنا إذا رأيت الرجل غضبان أخوك غضبان فلا تعقد عليه خنصر، فإنه اعلم أنه قد ذهب يعني الآن عقبه، فيصبح يتكلم بكلام يندم عليه بعدين. نعم. وذلك لا يقع طلاق الغضب. قال النبي لا طلاق كما عند أبي داود في سننه لا طلاق في إخلاق. فإذا غضب الرجل غضبا لا يدري ما يقول أو يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه، فاختار شيخنا بن باز أن الطلاق لا يقع، لأنه لا طلاق في إغلاق، يغلق على ذهنه ما يدري شو يقول، فلا يصل لهذه الدرجة. لا يغضب أي يبدأ يمسك نفسه ويطلع من بيه. طيب الحل إذا وقع تشاجر بين الزوجين انتبه له، لا بد أن يقع هذا. وقع في بيت فاطمة يستوعب الإنسان أن هذا الشيء اللي تنزه منه وقع في بيت أفضل بيوت في زمن النبي. وشو بيت فاطمة بنت النبي سيدة نساء الجنة وبنت النبي وأشبه بناته به هديا وألحقه به موتا بعد مات ستة أشهر ثم لحقته فاطمة الله يرضى عنها. في صحيح البخاري دخل النبي يوما فلاطف ابنته، شوف البيت ما في علي، قال أين ابن عمك؟ شوف لاطفها يذكرها بأن تكون في بينهم مودة، ترى ابن عمك وينه؟ قال غاضبني وخرج يعني زعلان. علي من عند فاطمة خرج زعلان، خرج ورا البيت. النبي أقره. فالنبي ما لام علي لمن وجده في المسجد نايم غضبان، ما قال له يا علي كيف تخرج من بيتك؟ فدل على أنها سنة إقرارية، أن الشخص إذا تناهى به الغضب من زوجته وسوت له شيء من الأفعال من النقار بحيث ما يحتمل ويخشى يضربها ويخشى يطلقها ينسل من البيت، وليس هذا جبن أبدا، ليس من الجبن في شيء، بل سنة وملك للنفس. لكن الشيطان أو الشيطان يركب المرأة فيريد أن يستسلم لهذه السنة ويحكم النبي فيها ويخرج من بيته، فيجيها الشيطان وين وين تخرج؟ والله ما تخرج. أي نعم. حتى سمعت بامرأة استغلت شيء من عضلاتها وزوجها خارج وحسب نفسها بينجح، واللي تمتد يدها إلى دهليز البيت وتسحب وجوه وفرش. يا أخوات اتقين الله. حنا نقول الزوج هو إيش؟ هو الخاف أنه يضرب المرأة، فصارت المرأة تدخل زوجها المنزل وهو بينفرد على الحديث يبعد عن مشاكلها، تقوم إلا يدخل ثم تضربه. حين أقلع هذه مسكين يروح هذا إيه. والمشكلة اللي ياكل يشتكيك، جابوا لي بعض الطلاب شخص والله من حزين كذا، والله أنا ما أذكر غضبت على واحد في النصيحة أنصح مثله أبدا. إيش في جايبين على ده؟ قال والله حرمة تكفر شو صباح مساء. ويرى المسكين الخلق الحسن أثر عيسى مدري إيش، إذا لطمك أخوك كف أعطيه الثاني. حالة الرجال مثلا إن كنت عبد الله مقتول ما رأتك صباح مساء، أعوذ بالله، أين القوامة؟ أين القوامة؟ فلا يحل أن تقول مقار الله واضربوهن والنساء شقاق الرجال، فإن سوف على الرجل لعقوبته. هي لذلك أنكر علماءنا فتوى ذاك الشيخ وأبعد سبحان الله، بعد فترة أبعد، قال إذا جاء الرجل ليضربك لا تستريم له، فأيضا أنت يضربيه. إيش هذا؟ تقومون مع مصارعتكم في البيت؟ ما يصلح يا أخواني، ما يصلح، هي بغابة علي أن تستسلم. لا، بعض النساء إذا نفذ فيها ما شرع الله له من الضرب غير المبرح تنقلب كأنها شيطان، مفروض تستجيب، لأن الله أمر بالتأديب، تستجيب تأديب الله وتتأدب بعدها، لأنه علاج. إذا قلبت هذا العلاج إلى شدة معناها غير قابل للعلاج، عندها في إيمانيتها شيء تحتاج تعالجه من لزوم العلم، من تقوى الله. في المقابل سبحان الله، امرأة حكى لي الواحد من أكثر الناس عقلا، فإنها فعلت شيء كانت تستحق به أن يؤدبها ضربا غير مبرح، فقال لما لم يضربني نزل من عيني. مفطورة المرأة على السيادة، إيه مفطورة، كرهت منه أنه كذا قاعد. فالمقصود أن المرأة مفطورة على السيادة، فكونوا وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا. واللاتي تخافون نشوزهن، ما بدأ بالضرب، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. البعض ما يعرف مع زوجته إلا لغة الضرب، هذا غلط، أعوذ بالله، هذا العنف غلط. فإنهم زرع، في حديثهم زرع، حكت إحداهن للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، عائشة من النساء الجاهليات أزواجهن في جاهلية، قال زوجي عيا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، أعوذ بالله. عندي زوج يقول إذا غضب في مشاجرة أو شيء ما تفرقين، يعني شجك بالعجرة يضرب الرأس حتى إيش يشجه، أو فلك ينقل عظمك، يعني تقول الكتف المعروف هذا كتف الأيمن فيصير مكان الكتف الأيسر، يعني نقل العظم، نعم، أو يجمع كل لك، ينقل عظامك ويشجر رأسك. أعوذ بالله العنيف، يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا إيش من حولك. فعلى الرجل أن يترك الغضب، والمرأة سوء الظن، وتحمل أحماله على أحسن حامل ما لم تكن أكثر قرينة بينة، ثم تستفصل معه بأحسن خطاب. إحسان الخطاب بين الزوجين مهم، وقول للناس حسنا، يا أختي ملامتك لزوجك قد تكون مصاحبة بشيء من إيش التعنيف عليه أو تقزيمه، كما تقول لزوجك كنت رجل طلقني، أعوذ بالله، وقد تكون في أحسن عبارة لتجلبي قلبه فيستجيب لك، فاختاري الكلمات الطيبة، كما قال بعض الناظمين تقول ذا عسل تمدح، فإذا ذممت قلت ذا قيء الزنادير. رجل عنده ضيفة يقدر يقول لهم يلا تفضلوا عندنا سمن وعسل وبر، لو جاء قال لهم حياكم الله على فراس النحل أو على قيء النحل، يا أخي هي نفسه قيء النحل، لكن سميه بالاسم المرغب، سميه عسل، لا تسميه فراش، هي الكلمة طالعة، فطلع الطيب منها إلا تجلب القلوب، القلوب إذا انكسرت بكلمة صعب تشبرها إلا ما شاء الله. فاختار الطيب من القول، إظهار الحب والود، كل فترة جدد الحب، لكن كذلك لا تنهى، فإن هذا يبعد، لأن شوف الملح إذا زاد وش يصير في الطعم؟ ما يأكل. هذه كل مكالمة والله تعرفين حب لك كذا كذا كذا، يلا نزلوا هذا المستشفى والله لو تعلمين، يعني في كل كلام صار كذا، المرأة قد تمجه هذا، لكن يأتي أحيان مناسبات إلى آخره حتى يصير له وقعة. الذهب لو رؤي في كل مكان قال لك إيه أنت ورخص، يكون كلام المعسول كالذهب أحيانا. أي نعم. وكذلك الإقبال على الزوج، إذا أقبلت عليه إقبال مفهمات به فارقها لحظة وتملأ كذا، ربما ملها لكن تتوسط حتى يصير لهفة عليها، تتوسط تنكب انكباب بحيث أنه يضجر منها أو تجفوه وتبعد عنه بحيث ينساها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال قحطاني في نيته كن في أمورك كلها متوسطا، صح ولا؟ ثم خطر الصداقات للزوجين، أنهي بها محاضرة اليوم لأنها منعطف خطير. الزوجة تكون في أحسن حياة وأحلى معيشة، تفسد عليه اللي تعرفت عليها زميلتها الجديدة في الوظيفة كل معيشتها، وي والله، وهو يكون في أحلى حياة، يجلس مع أصحاب مو صالحين. النبي نهى عن الجلوس مع أصحاب الفاسقين، قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء، المرء على دين خليله، وقال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. فحامل المسك إما أن تبتاع منها وتجد منه ريح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحدك يحرق ثيابك أو تجد منه ريح خبيثة. فتجلس المرأة إلى جارتها تزورها بالعمل، مثلا في بيتها تزورها وتشوف الأثاث مثلا ما تغير، عند الزوج ظروف ما قدر يغير الكلام مشقق من هنا، إيش العيش اللي عايشينه أنتم في الصبلة خيول ولا في زريبة يا أخي؟ مو كذا العيش هذا بيت. الزوج تقول والله قانع بعيشتها، قلبت عليها عيشتها الزارة، أي والله تكون راضية بعيشتها. نعم. وجاء في ذلك جاء في الحديث ليس منا من خببت امرأة عليه على زوجها أو خبب امرأة على زوجها، ليس منا، يعني كبير من كبار كما قال ابن تيمية. المفترض عليه حتى تبقي الود وتطيع الزوج أن تذكر إيجابيات الزوج، جزاء الله خير والله مو مقصر معكم، والإنسان يصير مظروف مثل ما نفعل حنا مع ولاة أمرنا، نذكر الإيجابيات ولا كما تفعل الخوارج والإخوان المسلمون والسوري يذكرون السلبيات حتى يخرجون الناس عاوة أمرهم، هذا مفسدة، يقتلون الناس في الشوارع. نعم. فيعدد الإيجابيات، يحب الناس ولاة الأمر فيطيعونهم تمشي عجلة الحياة ولا. كذلك الرجل سيد في بيته، لا ينبغي المرأة تزور الزوجة تخطب الزوجة زوجها أمها أو أختها. ولقد بالغ بعض الحنابلة لدرجة أنهم قالوا في اختيار المرأة، قال يتزوجها حسنة الخلق والخلقة بلا أم، كان المؤلف معاني من عمادة، لكن المقصود أن الإنسان يحاول يتخير المرأة من وسط عقلاء، ناس عقلاء، وكذلك أن تكون عاقلة تعرف العواقب. نعم. والرجل كذلك يفتحونه أصحابه أن هناك يعني نساء أجمل، وأن هناك وأنا تعرفت على فتاة، وأنا يتخبب على امرأته ويصبح لا يراها شيء، يبطر عن نعمة الله. والله إذا استخف واحد بنعمة حرمه إياها ومع التعود، حرمه النعمة اللي استخف فيها، كما فعلت تلك المرأة التي جاء خبرها في كتاب الزهد لعبد الله المبارك، قال كانت امرأة يعني بنت بني إسرائيل أو كانت بجانب ولدها وصار عليه غائط، وكسبت أن تذهب تمسح له يعني بخرقة أو بماء، فأخذت خبزة بدل ما تكتسبها لفقير تعطيه إياها أو هي تأكلها، رأت كسرة من خبز ومسحت بها النجاسة ثم وضعتها في جحر، سلط عليها الجوع والفقر والفاقة، حتى بعد شهور اضطرت لأن تأكل تلك القطعة الناشفة مع نجاستها. فمن سلب، فمن استخف بنعم الله يوشك أن تسلب عنه مع التعود له. الإنسان يقدر النعمة بين يديه بالشكر، بالعمل الصالح من قيام ليل صيام نهار، بالشكر من حمد الله، بالشكر من ذكر الله، اعملوا على ذلك شكرا، وليس الشكر تقول يا رب أشكرك، لا، بالعمل وترك المعاصي، ترك المعاصي من شكر الله. نعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. فعلى البيت بين الزوجين يحافظون على ترك المعاصي، النوع على صلاة الفجر، يحافظ الزوج على صلاة المسجد، يحافظ على صلاة الفجر ويأمر المرأة بصلاة الفجر، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. فيعيش البيت حينئذ في سعادة مع طاعة الله وأيما سعادة. أسأل الله أن يسعد بين الزوجين، بين كل زوجين، ويلقنهما من العلم ما يصلح حياتهما، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصا وجهين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة من كل خير، واجعل وفاة راحة من كل شر، وآمر أن ألقاكم قريبا. وأشكر لكم حسن استماعكم وحضوركم هذا الطيب، والحمد لله رب العالمين.